أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، قلنا هذه الرواية جدا رواية من تحف الروايات، وفيها من المطالب المهمة الأساسية، وبها تجاب عن كثير من الشبهات الاعتراضات على علة الخلق. قد يسأل السائل: لماذا خلقنا الله؟ ولماذا جعلنا في هذه الدنيا المليئة بالمصائب والآلام والابتلاءات والأمراض والأسقام؟ هذه الرواية جواب شافي وكافي. كذلك هذه الرواية الشريفة تبين سر محنة الأنبياء، يعني سر المحنة في الدعوة إلى الله، طريقة دعوة الناس، طريقة تذكير الناس بربهم. وكذلك هذه الرواية تبين سبق خلق الأرواح قبل الأبدان، وهذه الرواية تبين استقلال الروح عن البدن، يعني الروح كان وكان شاعرا وكان عاقلا وكان مختارا، ولا بدن ولا دنيا. وكذلك تبين أخذ الميثاق والتعريف قبل هذه الدنيا. بعض المطالب مرتبطة بما نحن فيه، وفيها مطالب أخرى مفيدة في محلها. يقول: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: لأي علة جعل الله الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ إذن سؤاله عن علة جعل الروح في البدن. قلنا الذي يسأل لماذا خلقنا الله حقيقة هو سؤاله عن شيء آخر، وسؤاله عن علة مجيئنا في هذه الدنيا، علة جعل الأرواح في الأبدان. لكن بما أنه لا يعلم أن الأرواح كانت لها حالة استغلال وحالة ملكوتية، فيظن أن أصل الخلق هو هذه الدنيا. فالحقيقة السؤال هكذا، السائل يسأل لماذا، يعني في الحقيقة هو يريد يقول لماذا هذه المشاكل والمصائب والآلام في هذه الدنيا؟ لماذا الدنيا مليئة بالآلام وبالمصائب وبالشرور وإلى غير ذلك؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل. لما هو قلنا الروح هو فيه قابليات وإمكانات وقدرات جدا مهولة، فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة بها. هذه الكلمة لابد أن نقف عندها في الجواب عن سؤال السائل: لماذا هذه الدنيا كلها رحمة نظر؟ الله نظر إلى الإنسان، رحم الإنسان، فحبس روحه في البدن. تقول: كيف، أية رحمة هذه التي تنشأ منها المشقة والألم والشدة؟ نقول: نعم نعم، لولا هذه المشقات وهذه الشدة وهذه البلية سيقع هذا الإنسان في ورطة خطيرة، وهي دعوة الربوبية. دعوة الربوبية دون الله هي أشد المهالك والمهاوي، والنجاة عن هذه الورطة لا تكون إلا بأن يعرف الإنسان فقر نفسه وضعف نفسه، وهي لا تكون إلا بحبسه في هذا البدن. نظرا لها ورحمة بها وأحوج بعضها إلى بعض. أنا أريد خبز كن أروح للخباز، أريد الثياب كن أروح للخياط، أريد كذا، كل من يحتاج إلى شخص آخر، ليس كل واحد يدبر روحه وحده. الآن أجلكم الله، الحيوانات عموما كل حيوان يدبر روحه من حياته إلى مماته، أكله شربه ثيابه مسكنه، كل واحد يدبر روحه. يعني ما يحتاج هذا الحيوان إلى حيوان آخر، سواء السباع أو غيرها. أما الإنسان لا، إنسان لا يدبر حاله، إنسان مدني الطبع، إنسان مخلوق لا يمكن أن يعيش وحده. هذا لشدة فقر الإنسان سبحان الله. هنشوف شلون الله جل وعلا أذاق الإنسان طعم الذل والحاجة أكثر من الحيوانات. أنت محتاج. الآن انظروا مثلا أي حيوان حينما يولد، بعدما يولد بلحظات بسويعات يقوم على رجله ويمشي، أما الإنسان لا، ما يقدر. فأحوج بعضها إلى بعض وعلق بعضها على بعض العلقة. هذا أبوي، هذا أخوي، هذا أمي، هذه أمي، ألقى ارتباط، محبة، شدة، حزن. وهذا شيء يولد عندك حالة حزن عند فقدانهم، يولد حالة فرح. هذه العلائق. ورفع بعضها على بعض، هذا أمير، هذا وزير، هذا فقير. ورفع بعضها فوق بعض درجات، هذا عالم، هذا جاهل، هذا ولي، هذا غير ولي. وكفى بعضها ببعض، هذا يوجب كفاية بعض، هذا أب يعيل عياله، كفى بعضها ببعض. وبعث إليهم رسله. شوفوا هذه في الحقيقة كل هذه الجملات لغرض واحد. هنا يبين الإمام سلام الله عليه وحدة القرض من التكوين والتشريع. هذه قاعدة عظيمة جدا، معنى بديء في قاعدة الملازمة. أنتم سمعتم في الأصول ودرستم ودرستم أن هنالك ملازمة بين حكم العقل والشرع. ما حكم به العقل ماذا؟ حكم به الشرع. هذا بحثوه في الأصول العلماء. هذه القاعدة لها عدة تجليات، ما حكم به العقل حكم به الشرع. من تجليات هذه القاعدة هنا أن الغاية والقرام والهدف والأساس من التكوين، من نظام التكوين، لابد أن تكون متحدة مع نظام التشريع. طبعا هو لأن الله ليس عابث، هو حينما يخلق الآن الذي بنى هذه المدرسة، أسس هذه المدرسة، نظام التكوين من هذه المدرسة أسس لماذا؟ لأي غاية؟ لغاية الدراسة. هذه الغاية نفس غاية نظام التشريع الذي جعله مثلا، إذا أكون منهج درسي مثلا في هذه المدرسة، يجعل البناء، هيكل البناء مناسب لماذا؟ لغاية التشريع. فشوفوا يقول هذه الجهات. إذن قلنا سر محنة الأنبياء في هذا الحديث، وكذلك سر محنتنا نحن، لأن نحن مفروض نبلغ رسالات الأنبياء. نحن كيف، ما هي طريقتنا لدعوة الناس إلى الله؟ كيف ندعوهم إلى الله؟ انظر طريقة الأنبياء كيف كانت. كلمة واحدة، أن يعرف الإنسان نفسه بالفقر والضعف والعجز والمقهورية. هذا هو طريقة تذكير إلى الله. من عرف نفسه عرف ربه. تارة يعرف الله نفس الإنسان لنفسه بالحاجة، بالنوم يسلط علي، بالمرض، بالشدة، بالمصيبة، هو يعرف أن ذاته فقير محتاج. وتارة أخرى بتذكيرات الأنبياء، وبعث إليهم رسله واتخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها، ونصب لهم عقوبات في العاجل في الدنيا، وعقوبات في الآجل، ومثوبات في العاجل، ومثوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم عن الشر. هذه حكمة المعاد، جنة والنار. لماذا الجنة والنار؟ هم لطف، كلها رحمة. الآن هذه الجملات التي نقرأها كلها بيان للنظر لها ورحمة بها. يعني كل هذه الأفاعيل الربانية مؤسسة على نظام الرحمة. أنا أعيد السؤال مرة أخرى، كان السؤال من الأسئلة التي تجاب بهذه الرواية: لما خلق الله الإنسان؟ ولما جعله في الدنيا؟ أضف إلي: ولما أرسل الرسل؟ ولما خلق الجنة والنار؟ ولما جعل المثوبة والعقوبة؟ كلها ترجع إلى كلمة واحدة: نظرا لها ورحمة بها. إذا استطعنا أن نرجع كل هذه إلى الرحمة، بعد هنا ينقطع السؤال. بعد لا يسأل السائل لماذا أراد أن يرحم، لماذا أراد أن يحسن، لأن حسن الإحسان ذاتي، الذاتي لا يعلم. لا تسأل أنت عن الجواد لماذا جدته، لا تسأل عن المحسن لماذا أحسنت، هذا سؤالك خطأ. فالسائل الذي يسأل عن، يعني يعترض، كأنما عنده نوع من الاعتراض على نظام التكوين أو على نظام التشريع، هو ما يدري أن هذه رحمة، هذا رحمة، هذا لطف. يقال من باب على كل حال تقريب لهذه المثال حقيقة واقعية أو مثال خيالي ما أدري، موجود في بعض الكتب، أن شخص إنسان بالتالي شاب أو غير شاب عشق فتاة، امرأة، وأحبها ولكن ما يدري أين هي، صار بحيث لا ليلة ليلة نهار نهار قاعد بالبيت، وبالتالي فقال ما يصير هيك، أنا قاعد بالبيت خل أطلع من البيت لعله، بالتالي ولا يدري أصلا أين هي. مرة مثلا رآها في شو اسمه، ما يدري أين سكنها، أين بلدها، أينك. عموما فأجى في المدينة من هذا الزقاق لهذا الزقاق، من هذا الشارع لهذا الشارع، طلع من المدينة بدون هدف. يقال هذا الشخص مشى وصل إلى مدينة أخرى، كانت في هذه المدينة الثانية حضر تجوال من مثلا الساعة الكذائية من الليل، من الساعة 10، من الساعة 8 بالليل، بعد ما حد يمشي في الشارع وما يدري، غريب. دخل في هذه المدينة، كان جندي رآه فأعطاه إنذار، لما أعطاه إنذار هو أسرع في المشي، لما أسرع في المشي هو ظن أن هذا صاحب قضية، لأن يسرع كأنه مخاف، فركز. أما ركز هذا الجندي، هذا هم ركز، بالتالي هو ما يدري هذه المدينة منين، لا يعرف الدربون ولا يعرف الفروع والشوارع، من هذا الشارع لهذا الشارع، ذاك يركز هذا يركز، ذاك من وراء يقول قف سأحاسبك حسابا شديدا، وهذا هم يشد عليه في الكلام ويفشر علي ويقلط علي، هذا يقلط وذاك يقلط. دخل في فرع ما يدري هذا الفرع مسدود، ما في طريق يرجع، فشاف ماكو طريق، فباب بيت مفتوح، دخل في هذا البيت، دخل وسد الباب. هذا الجندي جاء وراء الباب وافتح الباب، والآن أوديك للسجن، وهذا هم يفشر علي ويقلط عليه. صار ضوضاء، أهل هذا البيت شافوا أن هناك ضوضاء بالباب. جابوا وياهم فانوس أو السراج. لما جابوا السراج وفانوس، هذا الشخص اللي داخل بهذا البيت أثر ضوء السراج والفانوس رأى أن الذي كان يبحث عنها في هذا البيت، ففجأة تغير لحنه، قام يترحم على هذا الجندي: الله يرحمك، الله يجزيك بالخير، لو مو أنت أنا ما كنت أصل إلى كذا، لو مو أنت. قام يترحم عليه، صار قال أن هذه، ولو أن هذا المثال أن هذا الجندي لم يكن متقصد، الحقيقة هي هذه الشدة والبلاء إذا سبب أنت تصل إلى محبوبك، هذه الشدة رحمة، هذا لطف. بالعكس، إذا أعطوك رخاء، إذا أعطوك فسحة وسبب أنك أدبرت عن محبوبك، أنك ادعيت لنفسك ربوبية دون الله، هذا ليس لطف، ليس هذه رحمة. الإنسان لو تركه الله روحه في عالم الملكوت لم يكن ليعرف ربه. وأبعد ما يكون العبد، أبعد ما يكون العبد وأتعس حالة تكون العبد فيها حالة عدم معرفة ربه. عبد ما يعرف ربه، الفقير لا يعرف الغني، هذا أبعد ما يكون عن الخير. فنظرا لها، رحمة بها، جعل أرواح روحه في البدن وصلت عليه هذه الاحتياجات وهذه على كل حال. ومع ذلك الأنبياء اللي يعرف ربه، هذا طريق الكمال. إذن كل مؤسس على الرحمة، على اللطف، على الإحسان. نظام التكوين ونظام التشريع مؤسس على الرحمة، كلاهما. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كلها رحمة. هذا عجيب، هذه الرواية تبين حتى الجنة والنار والوعد والوعيد بهما مؤسس على نظام الرحمة. لماذا؟ لأنه لو مو الوعيد بالنار، هذا الإنسان لم يكن ليتأدب، لم يكن ليمشي على الطريق الصحيح. الآن أنا وأنت ليش نذهب بعيد؟ لو قال لنا الله جل وعلا: الذي لا يصلي هذه الليلة صلاة المغرب والعشاء ما راح أعذبه، ماكو هذه الليلة صلاة مغرب وعشاء، ما في عقوبة، ما أحد يتركه، 90% ما يصلون. شوف شلون، إذا واحد اغتاب مؤمنا ماكو عقوبة على الغيبة، بس العقوبة حرمة موجودة هنا، بس العقوبة مرتفعة، يصير حرمة أكو عقوبة ماكو، 90%. فنظرا لها، رحمة بها، هذه كله إذا استطعنا. وهذا بحث لطيف، إن حتى واحد يقدر شهر رمضان إذا عندك مجلس تبين من بدء الخلق إلى نظام بعثة الأنبياء وكله إلى المعاد، كلها مؤسس على الرحمة، كلها مؤسس على الرحمة، نظرا لها ورحمة بها. إذا واحد التفت إلى هذا الآن بعد ماكو اعتراف. نعم، ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر، وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب. الله كان بإمكانه يعطينا رزقنا بدون أن واحد يتحمل عناء ومشقة وذلة وكذا. لماذا هكذا؟ لكي أعرف حجمي، أعرف أني ضعيف، فيعلموا بذلك. فيعلموا، هذا علة كل هذه التحديدات في الحقيقة. فيعلموا بذلك أنهم بها مربوبون، لأن قلنا ضعيف، مهما عرفت أنك ضعيف إذن هناك غني أغناك، وعباد مخلوقون، فيقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد وجنة الخلد ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق. طريق الكمال هو هذا، لا يستقيم الكمال إلا بأن يعرف الإنسان أنه عبد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل لماذا الله، هذه تترون هذه الآية ليست إلا العلل غاية الغايات من خلق الإنسان. واحد يسأل لماذا يريد منا أن نعبده وما محتاج إلى عبادتنا، لماذا يريد؟ هذه غاية متوسطة، ليعبدون. ثم لماذا تريد منا أن نعبدك؟ لأن العبادة سلم الكمال، مقابل عبادة تكبر، كفر، استكبار. فقير متى يكون كاملا؟ إذا كان متكئا إلى غني، هذا كمال الفقير. كفى بي عزا أن تكون لي ربا، وكفى لي فخرا أن أكون لك عبدا. وهذا الفخر. إذا يريد منا أن نعبده رحمة بنا، العلة الغائية هي الرحمة. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. علة الخلق الرحمة. بعدين السؤال عن الرحيم، لماذا ترحمت؟ سؤال خطأ غير صحيح. عموما فطريق معرفة الله هو وجدان فقر الإنسان، وجدان ضعف الإنسان نفسه. ما دام الإنسان عنده أنانية ويقول أنا وأنا وأنا، لا يعرف ربه. انظروا كم الفارق بين طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله مع طريق البشر في الدعوة إلى الله، مع طريق الفلاسفة في الدعوة إلى الله. بون المشرقين. انظروا، أكو طريقة ثانية في معرفة الله، ماذا تقول؟ تقول طريق معرفة الله أن هذا الإنسان هي نموذج مصغر من الله. انظر هذا تعرف الله، كأنما المقدار القليل علامة للمقدار الكثير. هذا خلاف هذا المنهج. هذا المنهج يقول هذا ليس نموذج مسخر عن الله، هذا عين الفقر، اعرفه بالفقر تعرفه بالكمال، متباينين. قلنا حتى كمال المخلوق فقر، فلذا أفقر الناس إلى الله هو سيد الرسل، لأن أكثر الناس حاجة إلى الله هو، لأن باعتبار كلما كان أكثر نورا، لما كان أكثر كمالا، كمال مو ذاتي ليس بالاستغلال، فمن الله. المصباح الذي أبو 1000 أمبير الكبير يحتاج 1000 ولتية 1000 أمبير من الكهرباء. المصباح الصغير يكفيه أمبيرين، يكفيه. كلما كان النور أكثر يحتاج إلى كهرباء أكثر. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار هو النور الأول، هو المخلوق الأول، ليس هو مثلا نموذج مصغر عن الله سبحان الله، ليس هو تنزل من الله، الله تنزل بهذا الشكل، لا، هو مخلوق فقير إلى الله. بفقره تعرف ربك. حينما ترى عظمة أمير المؤمنين صلى الله عليه وترى أنه يعترف على نفسه بالفقر وبالضعف، تعرف أنه مربوب. إذا مربوب له رب، إذا مألوه له إله. من عرف نفسه هذا الحديث بعض الصوفية فسروه بالعكس، من عرف نفسه عرف ربه. قالوا إذن النفس هو الرب، من عرف نفسه هو هذا الرب، رب مصغر. بينما في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر يقول من عرف نفسه بالفقر يعرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالضعف يعرف نفسه ربه بالقدرة. ثم قال عليه السلام يا ابن الفاضل إن الله تبارك وتعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم. هذه المطلب، هذا المطلب الذي نحن كثيرا ما غافلون عنه. إن الله أكثر نظرا منا لأنفسنا. أنت كم أنت تريد صلاح نفسك؟ الله جل وعلا نظره لطفه رحمته إليك أكثر منك لنفسك. مثل بلا تشبيه والد كبير في العمر وولد صغير طفل صغير، هذا الوالد أكثر نظرا ورحمة لهذا الطفل منه لنفسه. فقد يرى الوالد شيء في صالحه، ولكن هو عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا واحد اعترف بهذا بعد كثير من هذه الاعتراضات لا يعترض. ألا ترى أنك لا ترى فيهم تقرير وبيان آخر نفس البرهان؟ لا ترى فيه من في الناس إلا محبا للعلو على غيره، حتى أنه يكون منهم من قد نزع إلى دعوى الربوبية من هذا الإنسان مع ما وجد عليه من الضعف والفقر، ومنهم من نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها، ومنهم من نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها، وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والآلام والمناوبة عليهم، مناوبة للتناوب، حاجة، فقر، غناء، جهل، علم، يقظة، نوم، التناوب، هذا التناوب دليل على الفقر، والموت الغالب القاهر لهم لجميعهم. ولو مو هذه الأمور شو يريد يقول الإمام؟ يقول شوف الآن مثلا فرعون كم أفسد في الكون؟ دعا الربوبية، أو الذين ادعوا النبوة كم أفسدوا في الكون؟ أو مثلا أبي بكر الذي ادعى الإمام، عمر كم أفسد في الكون؟ لو الله ما جعل أرواحنا في هذه الأبدان، ولو مو هذه المسائب والشدائد والكذا، لكان 90% من الناس فراعين، 90% منهم عمر كانوا يصيرون، كلهم يدعون الإمامة وكلهم يعني أصلا ما يستقيم النظام إلا بهذا. يا ابن الفاضل، إن الله تبارك وتعالى لا يفعل لعباده إلا الأصلح له، الأصلح له، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الحديث ذكره هنا، المقطع الشاهد مرتبط ببحثنا هو خلق الأرواح قبل الأبدان، هذا واحد. ثانيا المعرفة الفطرية بوجدان الإنسان فقر نفسه. روايات متعددة هنا يشير إلى مظانها عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر إلى آخره. قال المجلسي رحمه الله بعد كلام الشيخ المفيد، قلنا الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف أشكل في روايات عالم الذر، وإشكاله رحمه الله تعالى الظاهر لأجل عدم إحاطته وحيطته بالروايات، كأنما لم يكن في متناول يده كل هذه الروايات. من هنا يكفي، يعني الإشكالات موجود تجدون في جواب المسائل السروية. عمدة ما أشكل الشيخ المفيد على عالم الذر في نفس الروايات الجواب عنها موجود. مثلا أنا أذكر بعض النماذج من إشكالاته رحمه الله. من إشكالاته يقول وجود الأرواح قبل الأبدان هذا غير معقول، لأن الروح لا يقوم بلا بدن، فهذا إشكال مدفوع بهذه الرواية التي قرأناها ورواية متعددة أخرى، أن الروح ليس وجودها مرتبطة بوجود البدن، الروح ينفصل عن البدن ويبقى مستقلا ويبقى إنسان إنسان كما في البرزخ، يسلب الروح عن البدن وهو يعيش بلا بدن. هذا من إشكاله. من إشكالات الشيخ المفيد مسألة التناسخ. تناسخ فلذا هو يسند هذه الروايات إلى الغلاة والمفوضة. تناسخ المجمع على بطلانه هو بأن يكون المعاد عبارة عن أن الإنسان بعد موته روح هذا الإنسان، روح الإنسان هذا إذا كان محسن هذا في أيام حياته، فبعد أن يموت روحه يرجع إلى هذه الدنيا مرة أخرى لكن في بدن إنسان أو في بيئة، في وسط رفاهية وصالحة وكذا. هذا ثواب عمله في الدور الأول. في الدور الثاني من يرجع؟ يرجع في بدن أو في بيئة مثلا محترمة. إذا كان مسيء وغير صالح من يموت روح مرة أخرى يرجع إلى هذه الدنيا بس في بدن أو في بيئة غير محترمة مثلا. هذا يسمونه تناسخ. أكو شبيه التناسخ، يقول روح بعد أرواح بعد الإنسان يرجع مرة أخرى في بدن الحيوانات مو بدن إنسان. هذا هو التناسخ، أن يفسر المعاد بهذه المعنى، وأن يكون الثواب والإقاب عبارة عن رجوع الروح مرة أخرى إلى الدنيا بهذه الكيفية. هذا كفر لأنه في الحقيقة تكذيب للمعاد. بعض الديانات الآن لحد الآن عندهم هذه العقيدة موجودة. أما مسألة عالم الذر يختلف تماما عن التناسخ، لأن في عالم الذر الأرواح تعلقت بالأبدان، بعد انتهاء عالم الذر فصلت الأرواح عن الأبدان، وبعد ذلك يتعلق الروح بنفس البدن الذي قد تعلق به سابقا. شبيه الآن شلون النوم واليقظة، في المنام الروح ينفصل عن البدن، لكن الانفصال ليس انفصال تام، هو يرجع إلى نفس البدن، هذا مو تناسخ. هسه هناك انفصال أشد، أو الآن برزخ والرجعة في عالم الرجعة أو عالم القيامة، الآن الروح يفصل عن البدن ثم يرجع إلى نفس البدن، هذا ليس تناسخ. نعم نعم. تناسخ مو غير معقول شيخنا سيدنا الجليل، تناسخ موجب يعني الله بإمكانه يمكن أن يجعل روحي في بدن شخص آخر، ولكن هذا إنكار المعاد. لأجل أنه يوجب إنكار المعاد فلذا أبطلنا، لأجل أنه خلاف الحكمة يصير باطل، خلق السماوات والأرض يصير باطل ويصير تكذيب الأنبياء. وإلا مجرد انفصال الروح عن البدن ثم رجوعه إلى البدن مرة أخرى هذا ليس في أي استحالة، ولا حتى رجوعه في بدن آخر ثبوتا ما في استحالة، إنما الاستحالة في إذا قلت هذا هو المعاد، وأيضا خلاف الحكمة لأن يوجب تعدد الشخصيات. هذا هم بحث في التناسخ بحثوه، من الإشكالات الواردة على التناسخ تعدد شخصية. لماذا تعدد شخصية؟ لأن شخصية الإنسان قائمة بالجنب الروحانية والجسدية والجسمانية، يعني هو زيد ابن عامر ابن فلان ابن فلان، هذه السلسلة الترابية هذه دخيلة في شخصيته. إذا روحه ذهب في بدن آخر فهذه التشخصات شو يصير؟ كلها تبطل، وهذا خلاف الحكمة. أما محظور عقلي ما في محظور عقلي. إذا تقول المحظور العقلي فالرجعة نفس الشيء، لابد أن تشكل على الرجعة أيضا وعلى المعاد أيضا، المعاد الجسماني أيضا، بل على المنام، لأن المنام هو انفصال الروح، انفصال مو تام، بالتالي انفصال. عموما مولانا الجليل مسألة الروح والبدن سيأتي إن شاء الله سأشكالها من صدر عنده على هذا، مو مسألة التناسخ، مسألة الحركة الجوهرية. هو يظن مولى صدره يقول سيأتي الكلام إن شاء الله، يقول الروح إذا انفصلت عن البدن بعد لا يرجع إليها مرة أخرى، يعني كأنما انفصال مرة واحدة وانفصال تام. هذا خلاف، يعني في الحقيقة الروح والبدن ليس هكذا، دائما وصال وانفصال بين الروح والبدن، دائما ماكو انفصال تام، يروح يرجع يروح يرجع. فلذا الآن انظروا مثلا في رواياتنا، مو في الرواية، في الآيات القرآنية، الآيات القرآنية تفسر الموت والمنام بحقيقة واحدة، كأنه جنس واحد، جنس واحد في القرآن. آيات عديدة مثلا الله جل وعلا يعبر عن الموت بالرقود، مرقد، تحسبهم أيقاظا في أصحاب الكهف وهم رقود، أو من بعثنا من مرقدنا محل الرقود، أو قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، انظر جنس واحد، يتوفى الأنفس حين موتها وكذلك يتوفى الذي لم تمت في منامه، كلاهما توفي حقيقة واحدة. رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كما تنامون تموتون، كما تستيقظون تبعثون، حقيقة واحدة، انفصال ينفصل ويرجع، ينفصل ويرجع، ماكو انفصال قطعي، وهذا ليس بتناسب. من إشكالات الشيخ المفيد مثلا مسألة لما عدم ذكرنا لعالم الذار، هذا هم صرحت في الرواية أنساهم الموقف موجودة. عموما المجلسي رحمه الله رحمة الله تعالى عليه يقول ما خطر بباله الشريف الشيخ المفيد من الإشكال في المسألة، هو الحلقة الماضية هم نبهت إلى هذا، نحن لا يمكن الجزم، يعني ما عندنا حسب علم الرجال أحكيها، ما تقدر أنت بصورة قطعية بتية جزمية تنسب إلى الشيخ المفيد هذه المقولة. يعني هذه المقولة موجودة في كتاب مسائل سروية، وصح هذا كتاب إلى الشيخ المفيد، ولكن ما عندك سند إلى هذه النسخة، مباحث موجودة في نسخ الكتب، يعني لو كانت رواية ما كان لنا أن مثلا ننسبها، لأن قلنا كتب العلماء ما كان الاهتمام بها ككتب الحديث، يكون النقل بإجازة برواية بسماع بإملاء، بالتالي وجادة وجادة محتمل، أقول ما يستبعد، حتى لأن الكتب العلمية هم قد بعد التلاميذ أو مو تلاميذ، تلاميذ التواحد، أنا عندي مثلا أنا من العلماء مثلا وصل لي كتاب شيخ المفيد في بيتي وأنا عندي نظرية، فأجي أضيف مثلا شيء حتى ما أنسبه إلى المفيد، ولكن بالتالي أنا ورقة بيضاء كتبت، وهذا بعد موتي بعد قرب يجي شخص آخر يجد هذا، ماذا يصير؟ احتمال موجود، أقول احتمال. عموما يقول ما خطر بباله الشريف، ونحن الآن ننظر إلى ما قال ولا إلى من قال، للمقولة قال طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة، هذا جرأة على الله وعلى علمة الدين، هذا جرأة، يعني ما يصير كل هذه الروايات تردها لأجل هذا الوجوه، ولو تأملت فيما يدعوهم، هذا كلام مجلسي، إلى ذلك من دلائلهم وما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أن بأمثالها لا يمكن الاجتراء على طرح خبر واحد، هذه لا تقاوم في مقابل خبر واحد صحيح السند، فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة. مثلا الشيخ المفيد يحمل الآية على المجاز، ألست بربكم قالوا بلى، يقول مثل مقولة شعرية كما أنت تخاطب الشجر والقمر وكذا، هذا من باب مجاز. رأينا صريح الروايات، ابن كواء قال كما أنت تسمع كلامي سمعوا كلام الله، عاينوه شاهدوه خاطبوه أخذ منهم الميثاق. لا يمكن. وستأتي الأخبار على تقدم خلف الأرواح على الأجسام. يقول لا ينافي جلالة شيخ المفيد، بل صدوره مثل ذلك من مثله، ثم كشف خلافه إنما هو من الأدلة على أن من قامت الحجة القطعية على وجوب عصمته منحصر في الرسول والإمام المنسوب بشخصه. علماؤنا ليسوا معصومين، العصمة لأهله. ويحكى نظير ذلك في حكمه بدفن حامل مع حملها، القضية المعروفة التي جاءه تنبيه من الإمام الحجة لماذا حكمت بدفن الحامل مع حملها الحمل، لماذا حكمت بدفنه. بعد ذلك الشيخ المروري يذكر مظان الأدلة، يعني أنتم عليكم أن تراجعوا بعد ما يذكرها بالتفصيل. يقول أبواب خلق الرسول والأئمة موجودة هذه الروايات، كذلك أبواب حدوث العالم، باب تاريخ ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، إلة استلام الحجر من كتاب الحج. عجيبة روايات عالم الدرب منتثرة منتشرة في كل الروايات من العقائد إلى الفقه. في الحج تجد روايات عالم الدرب، في كتاب النكاح في باب العزل عن الزوجة تجد روايات عالم الدرب. أين تذهب هناك موجود. باب خلق الأئمة، باب أخذ ميثاقهم، باب أحوال آدم من كتاب النبوة، باب تسمية الجمعة، لماذا سميت الجمعة جمعة. يقول أن في عالم الذر جمع الله الخلائق في هذا اليوم. باب تسمية أمير المؤمنين، يقول ثم سمي أمير المؤمنين في عالم الذر، هنالك سمي. رواة تحاكم محمد بن حنفية وزين العابدين إلى الحجر الأسود اللي شهد بإمامة الإمام السجاد عليه السلام، فيه بيان لعالم الذر لأن المواثيق جعل في الحجر، وغير ذلك روايات كثيرة رواها كثير من ثقات الأصحاب فقهائهم، فلا مجال للريب في صحة أسانيدها إلى آخر. إذن تواتر معنوي. وأيضا روايات الفريقين يقول متفق على ثبوت عالم الذر، روايات مو بس من الشيعة حتى من طرق العامة موجودة. إذن لا وجه لرفع اليد عنها، يعني لا يمكن. إذا كانت هنالك روايتان عندنا متعارضتين، أحدهما يوافق العامة الآخر يخالف، يحمل الموافقة للتقية. هذا ماكو اختلاف في رواياتنا حتى تحمل التقية، بل الاختلاف عند العامة موجودة، عند مو في رواياتهم عند علمائهم. فلو كان يذكر بعض الشواهد الشيخ المروري ليبدّه لك، يعني قلنا مسألة عالم الذر مسألة نقلية مو أقلية، فلذا لا بد من إقامة الحجة القطعية على ثبوته. يقول لك شوف الأئمة عليهم السلام لو كان عندهم عالم الذر غير صحيح مع ما عند العامة من الاختلاف الرواية لنبهوا شيعتهم عليه لكي لا يقعوا فيما وقع فيه العامة. لو كان عالم الذر لسان حال، لو كان عالم الذر مجاز ما غير ذلك، مع هذا الكم من هاي من الروايات الصريحة الموجودة عند العامة وعندنا لنبهوا شيعتهم عليها. فيقول هذه كلمة جدا مهمة، هذه الكلمة ذكرها المجلس قبل الشيخ المروري. يقول لو كانت أئمتنا عليهم السلام بصدد إنكار عالم الذر ومع ذلك أوردوا وقالوا هذا الكم الهائل من الروايات بألسنة مختلفة، إذن هم العياذ بالله مدلسين، أئمتنا تصيروا مدلسين. يعني أنت تشوف شلون الإمام إذا كان عنده عالم الذر شيء غير صحيح، يعني كعالم واقعي خارجي ومع ذلك هكذا يتكلم، إذن هو مدرس وهو صاحب لغز، صاحب أحجية، ما يريد ليس هو مرشد وليس هو مجلسي يقول في البحار، يقول لو نريد نحمل كل هذه الرموز في عالم الذر في بحث آخر، يقول على ما ذهب إليه الفلاسفة من حمل الروايات مثلا كذا على كذا، روايات كذا على كذا، فيقول أئمتنا الأنبياء كأنما مدلسين، لو أرادوا أن يبينوا هذه المطالب بألفاظ ظاهرها ضد هذه المطالب، هذا مو معلم، هذا ما صار معلم. إذن هذه قرينة قطعية على ثبوت هذه الروايات عموما. وعمدة ما أوقع بعض الأكابر في التشكيك بل الإنكار شبهات أثارها بعض المذاهب الفلسفية ومقالات في كيفية الخلق. دعك الشيخ المفيد الآن الموجود، المنكرون لعالم الذر عمدة إشكالهم مو في عالم في الإثبات في الروايات، عمدة إشكالهم شبهات عندهم ناشئة بعد المباني الفلسفية. وإلا فمن أمعن النظر فيما ورد عن أئمة عليهم السلام في كيفية الخلقة لم يبق له أي شبهة في إمكان الروايات، ويمنعه عن رد رواية واحدة فضلا عن هذه الروايات الكثيرة. أما الشبهات الفلسفية ستأتي إن شاء الله بعد ذكر بعض المطالب المرتبطة بعالم الذر، سيذكرها بالتفصيل. عمدة الإشكالات هم ترجع إشكالات عديدة موجودة، على مثلا من باب مثال العلامة الطبطبائي في الميزان، هو نفسه أورد كثير من إشكالات على عالم الذر وأجاب عنها، قال هذه الإشكالات غير صحيحة، هو أجاب. عمدة إشكال سيد الطبطبائي وغيرهم اللي لأجله حملوا عالم الذر، سيد الطبطبائي عنده تفسير لعالم الذر مو إنكار تام، يؤوله لكن ينكر كعالم واقعي خارجي. عمدة إشكالاتهم يرجع إلى نظرية ملا صدر الحركة الجوهرية، سيأتي إن شاء الله الكلام حول هذه النظرية. اللهم صل على محمد وعلى آله.